بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو النضر قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش قال أتيت على حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وهو يحدث عن ليلة أسري بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول فانطلقت أو انطلقنا فلقينا حتى أتينا على بيت المقدس فلم يدخلاه، قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة إذن وصلى فيه، قال ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك، قال قلت أنا زر بن حبيش، قال فما علمك بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيه ليلة إذن؟ قال قلت القرآن يخبرني بذلك، قال من تكلم بالقرآن فلجأ اقرأ، قال فقرأت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، قال فلم أجده صلى فيه، قال يا أصلع هل تجد صلى فيه؟ قال قلت لا، قال والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة إذ، لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه كما كتب عليكم صلاة في البيت العتيق، والله ما زايل البراق حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم عادا عودهما على بدئهما، قال ثم ضحك حتى رأيت نواجذه، قال ويحدثون أنه لربطه ليفر منه وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة، قال قلت أبا عبد الله أي دابة البراق؟ قال دابة أبيض طويل هكذا خطوه مد البصر، قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث حسن، الحديث أخرجه الترمذي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وهذا الذي قاله حذيفة رضي الله عنه نفي، وما أثبته غيره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ربط الدابة بالحلقة ومن الصلاة ببيت المقدس مما سبق وما سيأتي مقدم على قوله والله أعلم بالصواب، انتهى.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه في ليلة الإسراء، والإسراء حق أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده يقظة لا مناما، فإن منهم من يقول أسري به مناما، وهذا القول خطأ، إنه حالة المنام يشترك فيها سائر الناس لا ينكرها المشركون، وأما الإسراء فقد أنكرها المشركون، حين أخبرهم بذلك تعجبوا وأنكروا مع أنه وصف لهم بيت المقدس. ومنهم من يقول أسري بروحه لا بجسده، هذا منتقد، وقوله في النوم منتقد، والصواب ما سبق أن الإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى قوله هذا يطلق عليه لفظ العبد سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا يطلق على مجرد الروح بغير جسد، أو الجسد بغير روح، وأن الإسراء من المسجد الحرام، والصحيح أنه من الحجر كما ثبت في الصحيح أنه شق، جاء جبريل فشق صدره وملأ صدره حكمة وإيمانا وغسل قلبه من ماء زمزم ثم ملأه حكمة وإيمانا ثم أسري به، وما جاء أنه أسري به من بيت أم هاني هذا منتقد، الأول أصح منه. فالإسراء كان من المسجد الحرام فيطلق على البيت المسجد الحرام، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وهذا من الأدلة أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة، المقصود به مسجد الكعبة توسعاته كل ما يتعلق به، وليس المقصود به الحرم بسعته يعني عدة كيلوهات، فإن الصلاة في الحرم لها فضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم الحديبية يتقدم فيصلي في الحرم حين صد عن عمرته لما في الحرم من فضل. أما هذه الأفضلية المحدودة ب100,000 صلاة وأفضل من 100,000 صلاة فهي بخصوص المسجد الحرام، مسجد الكعبة كما جاء في الرواية الأخرى، صلاة مسجد الكعبة أفضل من 100,000 صلاة، فمسجد الكعبة وتوسعاته معلوم. هذا من قوله أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور التي يجب الإيمان بها، وقد كرر ذلك الطحاوي رحمه الله في كتابه الطحاوية، والإسراء حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء إلى حيث شاء الله من العلا وحيله ما أوحى، يقررونه في كتب العقيدة لأن أهل الأهواء ينكرون ذلك، ولهم في ذلك تأويلات باطلة كما سبق الإشارة إلى بعضها، أنه إنما أسري بروحه دون جسده، وإنما كان إسراء منام لا إسراء يقظه، وأن هذا يستحيل أن يذهب من المسجد الحرام الذي هو بمكة إلى المسجد الأقصى بالشام في ليلة واحدة ويعود، وهذا قد أنكره المشركون. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له أبو جهل: أرأيت إن دعوت قومك تخبرهم بما أخبرتني؟ قال: نعم. قال: هيا بني فلان، هيا بني فلان، وجمعهم، جمع قريش، قال: اسمعوا من ابن أخيكم. سمعوا منهم، فكان بعضهم يضرب رأسه إلى الكذب، وبعضهم يميل على يعني يتعجب لأن هذا كذب، يعني مراحل نقطعها في أشهر، شهر ذهابا وشهر إيابا أو نحو ذلك من الحجاز إلى الشام، وأنت تقطعها في ليلة. فجل الله له بس الأقصى، كان يصفه له، قال: اصفه لنا إن كنت كذلك، إن كنت قد دخلت. فجلاه الله له فجعل يصفه لهم وهو ينظر إليه، قالوا: أما الوصف حقه، ولكن لم يؤمنوا، أما الوصف حقه. وصفه لهم لما التبس إليه، صفه لما التبس إليه بعض اللبس، جلاه له حتى جعل ينظر إليه ويصفه. وقوله في هذا الموضع وهو يقول: فانطلقت أو انطلقنا فلقينا، أي انطلقت أسري بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ويحدث عن ليلة أسري بمحمد، وهو يقول: فانطلقت أو انطلقنا فلقينا، يعني سافرنا لقينا كما هو شأن السفر، ولكن هذا سفرنا على البراق، حتى أتينا على بيت المقدس. حذيفة يقول قال: فلم يدخلاه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي تعقبه ابن كثير وأهل العلم، وهو اجتهاد حذيفة، كما جاء أيضا من قول بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، وقول بعض الصحابة إن النبي صلى الله عليه وسلم دخله فدعا فيه ولم يصلي فيه. قالوا: نصدق من قال لم يصلي فيه باعتبار أنه حجة، وعند الذين قالوا عند الذي روى أنه دخله وصلى فيه مزيد علم، فمع تصديقنا الأول نأخذ بقول من قال إنه صلى فيه لأنه كلاهما ثابت وكلاهما عدل، فهذا جاء وما رآه يصلي قد صلى، أو جاء ولم يراه قبل أن يصلي خرج، وذاك عنده مزيد علم أنه دخل البيت وصلى فيه بين العمودين. وهكذا حذيفة روى في هذا الموضع أنه لم يدخله، لم يدخل بيت المقدس، وغيره روى أنه دخله وصلى بالأنبياء فيه، وأنه دخله وأنه ربط تلك الدابة بحلقة الصخرة أو نحو ذلك ربطها، ولا ينفي هذا، هذا عمل بالأسباب، ولو شاء الله عز وجل أبقاها بغير رباط، ولكن هذا عمل بالأسباب. فالحديث صحيح لا نكارة فيه، وإنما هذا قول حذيفة أنه ليس في القرآن ما يثبت هذا، ونعم ليس في القرآن، قد يقول قائل إلى المسجد الأقصى المغيى من الغاية إلى أن دخله، والآخر يقول بل المغيى ليس من الغاية إلى أن قارب دخوله ولم يدخله، فليس في الآية ما يقتضي دخوله مطلقا، كما في قول اغسلوا أيديكم إلى المرافق، قال بعضهم المغيى من الغاية لازم أن تدخلها فيها لحديث حتى شرع في العضد، هذا هو الصواب، وقال بعضهم يكتفي إلى أن يصل إلى المرفق ولا يتجاوز إلى العضد، ولولا الحديث لكان كل محتمل هذا وهذا، لكن الحديث بين أنه يدخل العضد فيها ويغسلها إلى العضد إلى شيء من العضد في الوضوء. ولما كان كذلك كان الثابت من أحاديث أخرى أنه دخل في حديث الإسراء وأنه صلى فيه وأنه عرج به منه الإسراء من المسجد الحرام إلى داخل المسجد الأقصى، هذا السري بليل، إسراء هو السري، سري بليل سرع معروف، سرى بليل، والمعراج من داخل المسجد الحرام من داخل المسجد الأقصى إلى حيث شاء الله من العلا، إلى حيث شاء الله من العلا، أوحى إليه ما أوحى وأمره بخمس صلوات، فرض عليه ما فرض كما هو معلوم. قال قلت بل دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إذن وصلى فيه، وهذا على أن زر بن حبيش إنما اعتمد على الآية، لو كان عند زر بن حبيش دليل آخر صحيح عنده حديث لأدلى به، لكن إنما اعترض على ظاهر الآية، فلما أبان له أنه ليس في الآية هذا ولا هذا من حيث النصوص رجع زر إلى قول حذيفة، فحذيفة الصحابي وهو أعلم، وزر تابعي، ولكن إنما أراد الاستفسار وصلى فيه. قال ما اسمك يا أصلع؟ فإني أعرف وجهك ولا أدري ما اسمك. قال قلت أنا زر بن حبيش، يعني ثقة مخضرم. قال فما علمك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه ليلة إذن؟ معناه ما دليلك؟ وفي هذا طلب الدليل لمن قال قولا، لا سيما في حالة الاعتراض أو في حالة كذلك أيضا انتقاد وغير ذلك، قل هل عندكم من سلطان من علم فتخرجوه لنا كما قال الله سبحانه. قال قلت القرآن يخبرني بذلك، وهذا يدل أنهم كانوا وقافين عند الأدلة جميعا. فقد جاءت امرأة إلى ابن مسعود قالت يا ابن مسعود إنك تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن يعني النامصة والمتنمصة والمتفلجة للحسن، وكذلك لعن الواشمة والمستوشمة، وأن هذا في كتاب الله، ولقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد هذا في كتاب الله. اعترض على ابن مسعود، قال إن كنت قرأته فقد وجدته، قالت فقد وجدته، قالت وماذا؟ قال ألم تقرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، وإنما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لعن الله، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة والمتنمصات الحسن والمتفلجات الحسن والمتنمصات المتفلجات الحسن، والشاهد من ذلك أن هذا كان ديدنهم البحث عن الدليل والإذعان له. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء عقراء بن حابس قال استأذن لي يا ابن أخي على هذا الأمير، قول الحر بن قيس. ولما دخل عليه قال هيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر بن الخطاب حتى هم أن يقع به، هم يعني أن يقع بالأقرع كلام شديد. قال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل وإن هذا من الجاهل. قال فوالله ما جاوزها عمر، أي وقافا عند الدليل. وهكذا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، جاء مروان بن الحكم يريد أن يصعد يخطب قبل العيد، قبل صلاة العيد، فإن الناس كانوا في زمن بني أمية يعني يقعون في الصحابة في آل البيت بنو مروان لما بينهم من الخلاف الذي حصل، فربما تكلموا عليه في الخطب والناس ينفرون ما يحبون يسمعون ذلك. فجاء ابن مروان يريد أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة، أخذه أبو سعيد وجعله يجره أي يمنعه عن الصعود للمنبر، لأنه ما يشرع الصعود للمنبر صلاة العيد، ولأنه أيضا الصلاة قبل الخطبة، وكان يحترمه مروان يحترمه. قال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم؟ قال إن ما أعلم خير مما لا أعلم، أي ما زال على ذلك، والحجة هي الكتاب والسنة كما قال الله ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، قال فإن تنازعتم في شيء ردوا إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنما هذا الحديث حديث تربية على الدليل بين العالم والمتعلم، المعلم والمتعلم، والمرء وزوجه والأخ وأخيه والجار وجاره وسائر الناس. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا أجابه حذيفة فقال من تكلم بالقرآن فلج، يعني صارت حجته قوية مفلجة ما اعترض عليها مفلجة. وجاء أيضا من احتج بالسنة قوية حجته، ولكن ما هي القرآن؟ قد يكون ربما الاستدلال في موضعه وقد يكون في غير موضعه، قد يكون صريحا وغير صريح وهكذا. فلما قرأ عليه الآية أبان له أنه ليس فيها النص المطلوب، إنما قلنا إنه يؤخذ الحكم من دليل آخر من السنة، أما القرآن فليس فيه النص المطلوب. وفيها أن اللقب الذي لا يعني لا يتضجر منه الملقب لا بأس به، يا عرج يا أعمش يا أصلع يا كذا، عمر بن الخطاب كان يقال له ذلك ما يغضب أصلع. شاهد من ذلك أنه ما كل لقب، ولا تنابزوا بالألقاب، هذا في حق من يغضب من اللقب لا يعجبه أن يلقب بهذا. أما من يعني يرى أن هذا للتعريف ولا يعرف إلا به، أو أنه لا يضجر منه لا يستاء من هذا اللقب، فالأمر سهل لو لقب به، وكثير من الناس ما يبالي إذا ذكر بذلك اللقب، لأنه إما أنه عرف به ولا يعرف إلا به، وإما أنه يعني قد اعتاد هذا لا يتضجر منه. لهذا لقبه بالأصلع لأنه ما كان زر ما كان يتضجر من هذا اللقب. وقوله في هذا الحديث والله ما صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الحلف على ما يعلم الإنسان، وأن هذا الحلف على ما يعلم ليس فيه كفارة وليس هو يمين غموس. فلو أن الإنسان رأى بعيدا قال والله هذا زيد، على حسب ما ظهر له، حسب ما يعتقده، ثم بدا له بعد أن دنا منه أنه عمرو ما عليه كفارة، وإنما هذا الكفارة في حق ما إذا حلف في شيء فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير كفر عن يمينه، أمور ليس هذا منها. وفي ذلك المثل الذي يضرب للعناد مثل المعاند، قالوا اختلف اثنان فقال بعضهم هذه عنز، هذا البعيد هذا السواد سواد عنز، وقال بعضهم إنه طائر وليس بعنز، هذا طير، هذا سواد طير من الطيور كذا وكذا. ثم اختلفوا في ذلك، فلما دنا منهم دنوا منه طار، فقال له: ألم أقل لك إنه طير؟ قال: عنز عنز ولو طارت. فصار مثلا عند الناس للعناد للمعاند، أنك ما تستطيع تقنعه، يعني بعد أن قربوا منه قد طار، قد طير في السماء، قال له: هل تراه أنه طير أم لا؟ قال: لا، له عنز، عنز طارت. أما أهل الحق فإنهم رجعون إليه، ليس من باب العناد ولا من باب الاستكبار وبرز المعلومات، لا، ولكن لقصد حضور العلم، لقصد استفادة العلم وضبط العلم، وهذا مثال ذلك. قوله: لو صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه، ما كتب الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام قبل أن تفرض، ما كتبت حتى فرضها الله، ولكن مستحبة الصلاة فيه، مستحبة لمن استطاع. وإلى الآن الناس يسافرون ويأخذون تراخيص يصلون فيه، مسجد الأقصى يأخذ ترخيص، حتى المسجد الحرام الآن ترخيص، تدخل بترخيص، صلي فيه بترخيص، إذا ما عندك ترخيص ما تدخل. المسجد الأقصى الآن بترخيص، يأخذ ترخيص وكذا، هنا في المملكة الآن ترخيص صلينا، وإذا أراد العمرة ترخيص اعتمرنا، يقول لك: عندك ترخيص، تبرز الترخيص تدخل صلي، ما عندك ترخيص ترجع. في هذه الآونة أيام الذي سمحوا فيها، هو المسجد الحرام يسمحون فيه اليهود، اليهود هناك يسمحون بالدخول فيه، يصلي وكذا وكذا ثم يخرج، له وقت محدود، فيصلي الذي يريد يذهب فيه صلاة، صلاة فيه بخمسمائة الصلاة. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى فيه غفر له، وهذا فيه فضيلة فقط، لا أنه من باب الواجبات مكتوب عليه، فمن صلى فيه لا بأس، من تيسر له الصلاة فيه، يعني سافر وتيسر له الصلاة فيه صلى فيه، للاستحباب لا للوجوب، لا لأنه مكتوب واجب. والله ما زايلا البراق، يعني ما فارقا مزايلة المفارقة، حتى فتحت لهما أبواب السماء فرأيا الجنة والنار. ونعم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة، وهذا يدل أن الجنة مخلوقة، قد ذكر الطحاوي رحمه الله ذلك، قال: الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، رد على المعتزل الذين يقولون ما تخلق يوم القيامة، الآن وجودها عبث، هذا كلام فارغ، الأدلة تثبت أنها معدة، الجنة معدة والنار معدة، الجنة قال: عدة للمتقين، النار عدة للكافرين، والمعد معروف، يقال: أعددنا الطعام، الطعام جاهز، أعددنا البيت، البيت جاهز، أعددنا كذا، في لغة العرب الإعداد معروف. ووعد الآخرة، نعم، فرأيا الجنة والنار، ووعد الآخرة أجمع، ثم عادا صلى الله عليه وسلم جبريل عودهما على بدئهما، قال: ثم ضحك حتى رأيت نواجذه، قال: ويحدثون أنه لربطه ليفر منهم، يعني أن مسخره الله، حذيفة يقول: هذا شيء مسخر، كيف يفر؟ عمل بالسبب، ربطه حتى عرج، ثم لما أهبط رجع عليه. فالإسراء على البراق، وأما البراق وأما العروج فعلى عرج به إلى حيث شاء الله من السماء، يعني هو يعني شيء معنوي، لا أنه مثلا مثل الإسراء، وإنما سخره له عالم الغيب والشهادة. قال: قلت أبا عبد الله، أي أن زر يسأل حذيفة: أي دابة البراق؟ قال: دابة أبيض طويل، هكذا خطوه مد البصر. هذا شيء عجيب من الله سبحانه وتعالى، الخطوة الواحدة مد البصر، يعني هذا سرعة طيارة، ما هي سرعة سيارة، الطيار الخطوة الواحدة مد البصر، هذه ما هي سرعة سيارة، أقصى سيارة ما يكون في غمضة البصر على هذا المسافة. وإلى هذا التاريخ الآن هذا المسافة ما تقطع إلا بالطيارة، وربما كان وصول البراق أسرع منها، فشيء عجيب أمر. هذا يتعلق أيضا بالبحث عن العلم والمناقشة فيه وطلب الحق فيه، ويتعلق كذلك أيضا المذاكرة بين الطالب والتلميذ، ويتعلق بأمر في العقيدة، ويتعلق كذلك أيضا بأن الإنسان يبرز ما عنده، وإن ظهر شيء خلاف ذلك قال به حذيفة أبرز ما عنده ما يعلمه من كتاب الله ومن الأدلة من مضمون أدلة يعلمها، وذاك أدلى بما عنده، والصواب كما ذكره ابن كثير من أدلة أخرى. إلى هنا بارك الله فيكم.